بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمن أسماء الله تبارك وتعالى العليم، وهذا الاسم ورد كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى كقوله تعالى: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وكما في قوله تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا الاسم يعني وما فيه من الصفة، صفة العلم، هو أوسع الأسماء متعلقا. لو قال قائل: أيما أوسع، صفة العلم أم صفة القدرة؟ ولماذا؟ من يجيب؟ العلم أوسع، صح؟ العلم أوسع، لماذا؟ نريد أن نفرق، نذكر السبب لماذا العلم أوسع من القدرة. نعم، أحسنت ماجد، العلم يتعلق بكل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالعلم يتعلق بالممكن والمستحيل، والقدرة لا تتعلق بالمستحيل، القدرة لا تتعلق بالمستحيل. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: يعلم ما كان في الماضي وما يكون، أي في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا هو المستحيل الذي لا يقع، يعلم سبحانه وتعالى لو وقع كيف يقع. في أمثلة كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى على هذا النوع، من يذكر لنا مثال مثالين من كتاب الله تبارك وتعالى على هذا النوع؟ مثل قوله تعالى أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. مثال ثاني: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. هذا وقع أنهم أخرجوا ولم يخرجوا معهم، لا نريد شيء لم يقع. قوله تعالى: ولو تواعدتم لا اختلفتم في الميعاد. لم يتواعدوا، هذا لم يقع، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه لو تواعدوا لو وقع كيف يقع، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. في أمثلة كثيرة في القرآن. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذن أمثلة كثيرة، لو تدبرنا القرآن لوجدنا أمثلة كثيرة على هذا النوع. إذن العلم هو أوسع الصفات على الإطلاق، فهو يتعلق بكل شيء، فالله سبحانه وتعالى علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إلى آخر الآية. قال تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، العالم العلوي، العالم السفلي، عالم الغيب والشهادة، الماضي، الحاضر، المستقبل، المستحيل، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، ومن ادعى أن مخلوقا يعلم الغيب فقد كفر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وإذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام أن من صدق الكاهن في دعوى علم الغيب فقد كفر، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يجب على المؤمن أن يؤمن بهذا الاسم وما دل عليه من الصفة، وأن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، وأنه لا يخفى عليه خافية جل وعلا، وأيضا يعلم ما تكنه الصدور: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. الله سبحانه وتعالى ذكر دليلا عقليا على العلم، وأنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وهو قوله تعالى: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني هذا دليل عقلي، يعني كل شيء موجود من الذي خلقه؟ والله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن يخلقه ولا يعلمه؟ يستحيل، لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه. ما من حركة في هذا الكون أو سكون أو صغير أو كبير، ظاهر أو خفي، إلا والله سبحانه وتعالى خالقه. إذن كيف يخلقه ولا يعلمه؟ أنه لا يمكن أن يوجد شيء في هذا الكون من ذرة، من حركة، من سكون، من قول، من فعل، مهما صغر أو كبر، إلا والله سبحانه وتعالى موجده. الله الذي خلقه وأوجده، الله خالق كل شيء، فكيف يوجده ولا يعلمه؟ ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى العلم في آيات كثيرة، يعني أكثر من 150 مرة ذكر هذا الاسم. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب. مفاتح هذه جمع إيش؟ مفاتح جمع مفتاح ولا مفتح؟ يقول هي مفتاح جمعها مفاتيح، ومفتح بدون ألف جمعها مفاتح. وعنده مفاتح جمع مفتح، وهذا الذي يفتح به يسمى مفتاح كما هو المشهور في لغة الناس اليوم، ويسمى مفتح بدون ألف. مفتح ومفتاح كله معنى واحد، وأيضا لها معنى ثاني إذا نطقناه بالفتح. مفتح ماذا يكون المعنى؟ مفتح هذا معروف، ما يفتح به المغلق من باب ونحوه، هذا مفتح بالكسر. مفتح بالفتح، فتح الميم، يعني الخزانة، الخزانة. تغير المعنى بحركة. مفتح الآلة، ومفتح ما يفتح وهو الخزانة. أي المراد بالآية؟ وعنده مفاتح جمع مفتح وهو الآلة التي يفتح بها، ولا جمع مفتح بالفتح وهو الخزانة؟ أيهما؟ ولا الجميع؟ الجميع. إذن الآية تشمل الجميع. هذا من دقائق القرآن التي قد لا ينتبه لها كثير من الناس. الله سبحانه وتعالى يخبر أن له الخزائن، خزائن الغيب، وأيضا عنده المفاتيح، وكما بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. وتلا الآية: إن الله عنده علم الساعة، هذا مفتاح الآخرة، وينزل الغيث، هذا مفتاح الأرزاق، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، مفتاح الدنيا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مفتاح أعمال العباد من خير وشر، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا مفتاح البرزخ وما يحصل فيه من نعيم وعذاب فيما بعد الموت. هذه إذن مفاتيح لما بعدها من الغيوب، ذكر هذه المفاتيح ليستدل بها على ما وراءها من الغيوب العظيمة الكثيرة التي لا يعلمها إلا علام الغيوب جل وعلا. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لأنه هو الذي أسقطها، هو الذي خلقها، هو الذي أسقطها. وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني علمه وكتبه جل وعلا، ولا يمكن أن تخفى عليه خافية جل وعلا. ما أثر هذه الصفة على العبد؟ لها أعظم الأثر. قال الشنقيط رحمه الله: أجمع العلماء على أن هذه الصفة وهي العلم أنه أكبر واعظ نزل من السماء إلى الأرض، فإذا علم العبد أن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب وأنه مطلع عليه وأنه لا تخفى عليه خافية فإنه سيحذر معصيته، لأنه لا يمكن أن يغيب عن علمه شيء ولا عن بصره شيء جل وعلا. فهو علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فسيجزي كل عامل بعمله. وضربوا له مثالا قال: لو وجد ملك غيور شديد الغير على محارمه، وعنده زوجات وإماء، وعنده جيش قد سلوا سيوفهم وهو يطلع ويرى رعيته، ومن دنا من محارمه بطش به بهؤلاء الجنود المعدين للبطش، هل يمكن لأحد أن ينظر نظرة إلى نسائه وجواريه؟ استحيل، لا يمكن. والملك يرى جالس على كرسيه في مكان مرتفع ويرى ما أمامه من نسائه ومحارمه، لا يمكن لأحد أن يعتدي على شيء من نسائه وهو ينظر وهو شديد البطش شديد الغيرة، لا يمكن، خوفا منه وهيبة له. فما بال العباد يقعون في محارم الله والله ينظر إليهم جل وعلا. إنها الغفلة، غفلة القلوب عن هذه المعاني العظيمة. ولو استشعر العبد أن الله يرى حال الزنا أو حال الربا أو حال أي معصية لما أقدم على معصيته تبارك وتعالى، ولكن يغره الإمهال والحلم. فالله سبحانه وتعالى حليم ولا يعاجب العقوبة، فيظن المجرم أن الله لن يعاقبه لأنه رآه المرة بعد المرة فلم يعجل له العقوبة، فيستمري معصيته ويظن أنه لا شيء. والله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فلا شك أنه ينبغي المؤمن يستشعر نظر الله إليه وعلمه به وأنه لا تخفى عليه خافية حتى يرتدع عن الإقدام على ما يسخطه جل وعلا. ولذلك كثيرا ما يقرن هذا الاسم بالتحذير من المعاصي، كما في قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، احذروه ولا تغتروا بحلمه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعلم ما في أنفسكم فلا بد أن تأخذوا الحذر منه، واعلموا أن الله غفور حليم لا تغتروا بحلمه. كم إنسان اغتر بحلم الله تبارك وتعالى، وهذا من مكر الله به. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت العبد مقيما على معصية الله والله سبحانه وتعالى يعطيه ما يحب فاعلم أن ما هو استدراج، ثم تلا ثم تلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذن هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى لأهل الغفلة والجهل، أنه يظن أنه لا شيء، يعصي الله المرة بعد المرة ولا يرى عقوبة مؤجلة فيغتر ويصر على معصية الله، نسأل الله العفو والعافية. من أسمائه تبارك وتعالى، يعني العليم، العليم من أسماء الله، وعلام الغيوب أيضا لا بأس، علام الغيوب. العلام ما ورد وحده، ما ورد وحده، عالم الغيب والشهادة. حتى العالم ليس من أسماء الله إذا أفرد، عبد العالم ما ورد مفردا، عالم الغيب والشهادة بالإضافة، مثل ذو الجلال والإكرام ويضاف. فبعض الأسماء تأتي مضافة في حال الإضافة تكتسب الكمال، أما إذا أفردت فلا يسمى بها، مثل علام الغيوب ما يقال عبد العلام، علام الغيوب عالم الغيب والشهادة. إذن الاسم هو العليم، لأنه جاء في مواضع كثيرة مفردا، هو العليم الحكيم. من أسمائه تبارك وتعالى اللطيف الخبير، اللطيف والخبير، هذه معانيها متقاربة، فيها يعني تقارب في المعنى. جاءت هذه الأسماء في كتاب الله تبارك وتعالى كقوله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ما معنى لا تدركه الأبصار؟ يعني هل المراد به في الدنيا ولا يوم القيامة؟ عبد العزيز: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هل النفي في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة صحيح. لماذا؟ لأنه لو أراد الدنيا لقال لا تراه الأبصار، المنفي والإدراك، والإدراك والإحاطة، فهذا من الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة وفي الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى نفى الإدراك، فمفهوم الآية إثبات أصل الرؤية، لأن لو كانت الرؤية منتفية من الأصل لما كان هناك حاجة لنفي الإدراك. معلوم أن الإدراك هو الإحاطة وليس مجرد الرؤية. لا تدركه يعني لا تحيط به. فالمؤمن إذا رأى ربه يوم القيامة وفي الجنة يراه عيانا كما يرى الشمس في ليس دون سحاب، والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب كما ورد في الحديث، ولكنه لا يحيط به. فالله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما ولا رؤية. العباد يعلمون بعض صفاته، أسمائه وصفاته، لكنهم لا يحيطون به علما، وكذلك يرونه يوم القيامة ولكن لا يحيطون به تبارك وتعالى. فالله أعظم من أن تحيط به الأبصار أو العقول لعظمته تبارك وتعالى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه من أسماء الله: اللطيف الخبير. وكما في قوله تعالى في سورة الأحزاب: واذكرنا، هذا خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الخبير ما معناه؟ الخبير يقولون هو العالم ببواطن الأمور، وفيه يعني فرق بين العلم والخبرة، حتى الناس في الواقع يفرقون بينهما، يقولون هذا طبيب مثلا عنده شهادة كذا وكذا وعنده خبرة، خبرة 10 سنين أو أكثر أو أقل. إذن الخبرة ما معناها؟ هي العلم ببواطن الأمور. والإنسان إذا اشتغل في مجال معين كالطب وغيره صار عنده دقة، لأنه مارس العمل واكتشف أشياء دقيقة. والعلم النظري حتى لو كان في تطبيق أثناء الدراسة، لكنه ليس كالتطبيق المتواصل الذي يكون في اليوم الواحد أكثر من 10 ساعات وهو يباشر العمل، تمر عليه حالات دقيقة غريبة وحالات متنوعة، فيكتسب دقة في علمه ومجاله. وذاك الناس يقدرون صاحب الخبرة، إذا اجتمع علم وخبرة هذا أحسن ما يكون. فلا بد من الخبرة من أجل أن يكون العلم دقيقا في الأمور الدقيقة التي تحتاج إلى مزيد ممارسة، خبرة ممارسة، حتى يكون علمه موافقا للواقع. الله سبحانه وتعالى هو اللطيف الخبير. إذن هذا معنى الخبير، تأكيد لمعنى العلم، وأن علمه سبحانه وتعالى قد لطف وحاط بكل شيء على ما هو عليه، مهما كان خفاء المعلوم فالله سبحانه وتعالى محيط به. هذا يعني تأكيد للعلم، وأنه متعلق بالدقائق، وأنه لا يخفى عليه خافية، ولا يمكن أن يكون هناك خطأ في علمه تبارك وتعالى. خلاف البشر مهما درسوا ومهما مارسوا لابد أن يقع منهم شيء من الأخطاء، أن علمهم قاصر، ولكنه سبحانه وتعالى علام الغيوب وأيضا خبير ببواطن الأمور لا تخفى عليه خافية. هذا معنى الخبير، العالم ببواطن الأمور ودقائقها. طيب اللطيف، اللطيف يقول له معنيان، اللطيف له معنيان. المعنى الأول قريب من الخبير، يقول الذي لطف علمه حتى أحاط ببواطن ودقائق الأمور، من اللطف يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، يعني يعلم سبحانه وتعالى المخلوقات الصغيرة كالبعوض والبق والجراثيم ونحو ذلك الأشياء الدقيقة، ويعلم خبايا الأمور ما يكون تحت التراب تحت البحار، ومهما كان هذا الشيء دقيقا خفيا بعيدا فالله سبحانه وتعالى قد أحاط به علما، لطف علمه سبحانه وتعالى حتى أحاط بكل شيء على ما هو عليه. المعنى الثاني من معنى اللطيف هو الذي يوصل الخير لعباده من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعبده أنه يلطف به ويوصل له الخير من حيث لا يحتسب، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال يوسف عليه السلام في آخر السورة بعد ما حصل له لطف عظيم من ربه تبارك وتعالى في كل ما حصل له ولو كان ظاهره الشر والابتلاء إلا أن باطنه لطف من الله ورحمة جل وعلا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لطيف يوصل الخير إلى عبده من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، إذا اتقاه توكل عليه. كم إنسان لو سألته من المؤمنين لذكر لك مواقف وحوادث كثيرة جاءه منها لطف وخير من حيث لا يحتسب، حتى أحيانا تكون أمراضا يكون فيها خير ويمنع الله سبحانه وتعالى من شرور قد يعلمها وقد لا يعلمها، فقر خسارة يصرف عن أشياء من الشرور ببلاء يكرهه في بطبعه، ولكن يكون في طياته رحمات من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو طبيب العباد وهو أرحم بهم من أنفسهم، ولا سيما إذا توكل عليه العبد وفوض أمره إليه فالله سبحانه وتعالى يحميه من الشرور وييسر له الأمور ويصلح حاله من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. وهذا يعني انقسم إلى قسمين، لطف في الدين وهو أعظم النوعين، يلطف الله به يقيه شر نفسه يقيه شر قرناء السوء، ييسر له صحبة صالحة، ييسر له أبوين صالحين يعيش بينهما يعلمانه الخير، يصرف عنه الفتن. كم من إنسان تعرض لفتن والله سبحانه وتعالى يصرفه عنه، إما فتنة نساء أو فتنة مال أو فتنة جاه أو شهرة والله سبحانه وتعالى يصرفه عنه ويحفظه منها، ولو وكلوا إلى نفسه لهلك، لكن الله سبحانه وتعالى يحوطه بلطفه ورحمته وحفظه جل وعلا، لأن الله يحبه. هذا مؤمن عبد من عباد الله الصالحين آمن بالله وفوض أمره إلى الله، والله سبحانه وتعالى لن يخذله على قدر توكله على الله ثقته بالله ودعائه لربه، يأتيه من اللطف والرحمة والخير ما يعلم به وما لا يعلمه. كم من رحمات لا يعلمه الإنسان يتبين أمرها يوم القيامة، إذا توفاه الله عرف لماذا صرف الله عنه تلك التجارة أو صرف عنه تلك المرأة التي خطبها وهي امرأة جميلة وتعلق قلبه بها، ولكن الله سبحانه وتعالى لم ييسر أن يتزوجها حصل مانع، ولا سيما إذا استخار ربه سبحانه وتعالى فصرف عنه، ربما أنه يريد وظيفة معينة والله يصرفه عنه، يريد تخصص معين في الطب نحو ذلك، في اختلاط وفي فتن الله يصرفه عنه. وحدث ولا حرج مع لطف الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن، لكنه على قدر توكله على الله وإيمانه بالله ودعائه لله واعتماده عليه. كلما قوي توكله وثقته بالله كلما جاءت الرحمات واللطف، من حيث يشعر من حيث لا يشعر. ولو سأل شخص يعني من الله عليه بالهداية، من الله عليه بالعلم، من الله عليه بالتعليم، من الله عليه ببر الوالدين، من الله عليه بمال حلال، وظيفة سهلة يأتيه رزق بدون تعب، وفرغه الله للعبادة والطاعة، وسألته قلت يا أخي ما شاء الله أنت عشت الآن عمرك 40 أو 50 سنة وما شاء الله وفقت في أشياء كثيرة، هل هذا بذكائك؟ هل هذا بتخطيطك؟ هل هذا بجهدك؟ بقوتك؟ بعلمك؟ ماذا يقول؟ يقول لا والله أشياء كثيرة ما كنت يعني مخططا لها ولم أكن قاصدا لها، لكن يسر الله سببا بدون أن يقصده، زميل دراسة، مدرس في المدرسة في الكلية أثر فيه، أعطاه كلمة دله على شيء، أسباب غير متوقعة وغير مقصودة من هذا الشخص، هيا الله له سببا فصار فاتحة خير وصرف عنه شر كثير وفتح له باب علم وباب خير بهذا السبب الذي لم يتوقعه ولم يطلب. يوسف عليه السلام تأمل قصته أنه ختم بقول إن ربي لطيف لما يشاء، يعني أخذ من والديه وألقي في الجب، لولا هذا الإخراج ما صار ملك مصر وفتح الله عليه أبواب الخيرات في الدين والدنيا، وابتلاه بهذه الابتلاءات التي رفع قدره وعظم أجره وصار قدوة للعالمين في العفاف والصبر على الظلم إلى قيام الساعة. كل من يقرأ هذه السورة فيوسف علم عليه السلام في العفة، الصبر عن الفاحشة، الصبر على ظلم الأقارب، الصبر على السجن، صار علما وقدوة للعالمين إلى قيام الساعة في هذه الأمور. إذن الله سبحانه قدر عليه أن يأخذ إخوته وأن يلقوه في الجب، لولا هذا القدر لما حصلت هذه الخيرات العظيمة التي ساقها الله إليه وخلد قصته يقرأها كل مؤمن إلى قيام الساعة، ورفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء الثالثة كما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج في السماء الثالثة. على كل حال كلام في هذا يطول. إذن اللطف له معنيان، الأول إيش؟ بمعنى الخبرة، اللطف علمه، الثاني إيصال الخير للعبد من حيث لا يحتسب، وهو ينقسم إلى قسمين، لطف في الدين كما سبق يسر له أبواب الطاعات ويبعد عنه أسباب المعاصي والفواحش، ولطف في الدنيا يسر له زوجة صالحة، وظيفة حلال يأتيه مال طيب يكفيه ويفرغه للعلم والعبادة ويصلح حاله، زوجة صالحة، أولاد صالحين، وظيفة طيبة حلال مباركة، وصحة في البدن وأمن وأمان وخير وصلاح في بدنه في ماله في أهله في ولده، هذا لطف من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد لأنه أحسن ظنه بربه وتوكل عليه جل وعلا. من أسمائه سبحانه الغفور، من أسماء العفو الغفور والغفار والتواب، هذه كل أسماء متقاربة في مغفرة الذنوب وستر العيوب، والله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، يقبل توبة العباد ويعفو عنهم مهما حصل منهم من الذنوب والمعاصي، إذا أقبلوا عليه تائبين نادمين فإنه سبحانه لا يرد تائبا. الاسم الأول العفو، قال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. عفو صيغة مبالغة من العفو، عفو أي كثير العفو، غفور من المغفرة. ما الفرق بين العفو والمغفرة؟ العفو يقولون هو محو الذنب حتى لا يبقى له أثر، مأخوذ من عفة الريح، عفت عليه الريح، إذا هبت الريح على شيء ومحته كأثر قدمين على تراب، وهبت الريح ومحت هذه الأثار، عفت عليه الريح أي محت هذه الأثار، حتى من أتى المكان لا يرى أثرا للسائر في هذا المكان، الريح عفت أثره أي محته. الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد محى ذنبه، يمحوه من أي شيء؟ يمحوه من أمر أو من شيء، لأن الذنب إذا وقع يكون في الصحائف، يكتب في الصحيفة، ويكون في القلب، ينكت في القلب نكتة سوداء، هذه الآن آثار الذنوب في القلب وفي صحيفة العمل. فإذا تاب محى الله سبحانه وتعالى أثر الذنب، محاه من الصحيفة ومحاه من القلب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبي نكتة سوداء. فإن تاب ونزع، يعني ترك الذنب وتاب، صقل قلبه، يعني محيت تلك النقطة أو النكتة السوداء. فإن عاد، يعني ما تاب من الأول وعاد إلى آخر، زيد فيها، يعني ينكت نكتة أخرى، زيد فيها حتى تعلو قلبه. وذلك مران الذي قال الله عنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. ريبة في هذه أثر الذنب، يورث الريبة، إذا كان في الشبهات يورث الريبة في القلب، وإذا كان من الشهوات يورث المرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، ومرض الشهوة هنا، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. هذا مرض الشهوة. إذن الذنب له أثران في القلب وفي الصحيفة. الله سبحانه وتعالى عفو، إذا تاب العبد فإن الله سبحانه وتعالى يمحو أثر الذنب من القلب ومن الصحيفة. فيه سؤالان هنا. السؤال الأول: إذا محي الذنب من الصحيفة هل يبدل حسنة؟ كل ذنب تاب منه العبد يبدل حسنة، أم أنها حسنة التوبة؟ يعني مثلا فعل 100 ذنب ثم تاب منها جميعا، هل يكتب 100 حسنة مقابل كل ذنب حسنة، 100 ذنب ب100 حسنة، أو المعنى أنه تمحى 100 ذنب ويكتب حسنة التوبة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إن الله سبحانه وتعالى يبدل كل ذنب بحسنة على عدد الذنوب، ومنهم من قالوا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات أي حسنة التوبة، لأن التوبة عمل صالح، فالله سبحانه وتعالى يمحو 100 ذنب ويكتب حسنة التوبة. والآية محتملة لهذا وهذا، وليس فيه مرجح واضح في هذه المسألة، هل الحسنات مقابل الذنوب؟ أما حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم أن رجلا يعني خرج من النار عرضت عليه ذنوب، يعني دخل النار عذب، ثم قال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فعرضت عليه الصغار، فقيل له: لك بكل ذنب حسنة، فقال إني عملت أشياء لا أراها هنا، يعني من شدة حبه للحسنات يقول في أشياء أنا عملتها ما أشوفها هنا. وهذا يعني ضحك النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الموقف، لأن إنسان يوم القيامة لا يحب أن يؤتى بسيئاته، لكن هذا الآن يقر بسيئات لم تكتب، لم يرها لأجل أن تبدل حسنات. هل هذا دليل على أن السيئة تبدل بحسنة على عدد السيئات؟ منهم من استدل به، لكن أرجح أنه لا يدل على ذلك. أولا لأنه عذب على سيئاته لم يتب، والآية في التائبين فإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن هذا الآية في التائب، وهذا لم يتب لأنه عذب، خرج من النار ثم عرضت عليه ذنوبه، ثم أيضا هناك ذنوب لم تعرض عليه، ولو كان يبدل كل سيئة بحسنة لعرضت عليه الكبار وبدلت حسنات. لا استدل بهذا الحديث، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أنه لما عذب هذا العبد على بعض ذنوبه وأخرجه من النار عوضه وأعطاه بدل كل سيئة مما عرض عليه بحسنة، ففرح بذلك وتمنى أن يؤتى بالكبار من أجل أن تكثر حسناته. إذن هذا ليس في التائب، والخلاف في من تاب، هل تبدل كل سيئة بحسنة على عدد السيئات أو المراد حسنة التوبة، وإن كانت واحدة لكن حسنة كبيرة. إذن هذا الإنسان عنده 100 سيئة مثلا، إذا تاب تمحى ثم يثبت مكانها حسنة التوبة، وهي حسنة عظيمة. إذن صار تبدلت الصحيفة، كانت ممتلئة بالسيئات، بعد التوبة لم يبقى في سيئات ووجد فيها حسنات، حسنة التوبة. إذن الآية تصدق على هذا القول، لأن الآية مجملة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولم يقل يبدل كل سيئة بحسنة، هذا تبديل بالجملة، يبدل الله سيئاتهم حسنات. سيئات التوبة، سيئات المعاصي تذهب ويبقى حسنة التوبة، وهي حسنة لا شك حسنة كبيرة عظيمة. إذن هذا معنى العفو الذي يمحو السيئات. وذكرنا سؤالين، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا لقي العبد ربه الله سبحانه وتعالى يذكره ببعض غدراته التي كانت في الدنيا، يقول أتعرف ذنب كذا وكذا، فيقول أي ربي أعرف، ويذكر بعض غدراته التي كانت في الدنيا، هل يذكر بالذنوب الذي تاب منها أم أنه يذكر بالذنوب التي لم يتب منها؟ هذا أيضا محل خلاف، وش الأقرب والأرجح؟ أنه يذكر بإيش؟ التي لم يتب منها، هذا هو الأقرب، الله أعلم، أنه يذكر بالذنوب التي لم يتب منها، لأنه يقول في آخر الحديث حتى إذا ظن أنه قد هلك. لكن لو كان قد تاب توبة صحيحة لما ظن ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى وعد ولا يخلف الميعاد أنه وعد بقبول التوبة بآيات كثيرة، والله لا يخلف الميعاد. فهذا هو الأقرب، أنها تمحى من الصحائف وتمحى من القلب وينتهي أمرها، لا تبقى في الصحيفة بعد البعث. إذا قرأ صحيفة حسناته أو صحائف الأعمال لا يوجد فيها هذه السيئات التي تاب منها، هذا الظن بالله سبحانه وتعالى أنه لا يخزى بهذه السيئات لأنه قد تاب منه. والتائب من الذنب كما يقول عليه الصلاة والسلام كمن لا ذنب له، سوى بين التائب ومن لم يذنب. فهذا هو الأقرب، أنه تمحى من الصحائف ولا يذكر بها حين يلقى ربه تبارك وتعالى. لكن لابد من ذنوب لم يتم منها، ما من أحد لا عنده ذنوب لم يتم منها. هذا معنى العفو. والغفور ما معناه؟ العفو يعني من المحو، العفو الذي يمحو الذنب، الغفور هو الذي يستره، مأخوذ من المغفر، فالمغفر فيه ستر يستر الرأس. إذا اجتمع العفو الغفور فيكون معنى العفو الذي يمحو الذنب والغفور الذي يستره، فلا يفضح عبده إذا غفر له، إذا غفر له فإنه يستر عليه ولا يفضحه جل وعلا. أيما أبلغ، أيما أبلغ، العفو ولا الستر؟ العفو أبلغ، لأن العفو فيه، العفو محو من الأصل لا يبقى منه شيء، والستر قد يستر الشخص مع وجود الذنب، لكن إذا جاء العفو وحده فهو يتضمن الغفر والستر، وإذا جاء الغفر وحده يتضمن العفو. إذا قال عبد الله اغفر لي، هل معنى استرني مع العذاب؟ لا، استرني ومع الرحمة ومع العفو. وإذا قال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هل معناه أنه لا تعذبني مع الفضيحة؟ الجواب لا، لأنه قد يستر على العبد ويعذب، يعذب غير فضيحة، وقد يفضح ولا يعذب، فالفضيحة شيء والعذاب شيء آخر. فإذا جاء واحد فإنه يشمل الاثنين، وإذا جاء معا صار لكل معنى، هذا معناه المحو، هذا معناه الستر. إذن يمكن يقول الإنسان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يعني أمحو الذنب واسترني ولا تفضحني. وإذا قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي يعني استرني مع العفو وعدم العذاب، يشمل الاثنين. إذن هذا معنى العفو والغفور. والغفار، الغفار من أسماء الله تبارك وتعالى، وهي صيغة مبالغة لكثرة مغفرته، فمغفرة الله سبحانه وتعالى لذنوب العباد لا تحصى، لا يحصى إلا الله، ولولا هذا لهلك العباد كلهم، لولا عفو الله ومغفرته ورحمته لهلك كل من على الأرض. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الله سبحانه وتعالى لا تحصى مغفرته لعباده، يغفر الذنوب جميعا، يعني في اللحظة الواحدة يغفر ملايين ومليارات الذنوب التي لا يحصيها إلا هو جل وعلا. ولذلك كثرت هذه الذنوب، هذه الأسماء في كتاب الله: الغفور الرحيم، العفو، الغفار، التواب، الرحيم، كلها تعطي العباد أملا وطمعا في رحمته سبحانه وتعالى. ولولا ذلك لهلكوا وأيسوا، لأن من طبيعة الإنسان الخطأ، كل بني آدم خطأ ولم يقل يخطئ، كل بني آدم خطأ يعني كثير الخطأ، وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بطبعه. فالإنسان مفطور على الشهوات، شهوات كثيرة، شهوة المال، شهوة النساء، شهوة المدح والثناء، شهوة المناصب، حب الدنيا عموما، هذه فطرة قوية في قلوب العباد. فمن يستطيع أن يمنع نفسه من هذه الشهوات كلها؟ لا شك تغلبه أنه ظلوم جهول، والشهوات قوية، والإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، وقد يقل الناصح والجليس الصالح والمذكر، ويلتف حوله قرناء السوء أصحاب المصالح يمدحونه ويشجعونه من أجل أن ينالوا منه أغراضهم السيئة، فتكثر الزلات، تكثر المعاصي، تكثر الأخطاء. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يغفر الذنوب جميعا. والغفار مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى، يتمدح به سبحانه، يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه شروط كثيرة، وإني لغفار لمن تاب، هذا الشرط الأول، وآمن، تاب وآمن وعمل صالحا، يعني بدل السيئات بالحسنات والطاعات، هذا دليل على صدق التوبة. أن التوبة ليست كلمة تقال باللسان، لا، التائب حقا والذي يترك الذنوب ويشتغل بالحسنات والطاعات، يبدأ يحافظ على الصلاة، يصلي النوافل، يصوم رمضان، يصوم النوافل، يتصدق، يذكر الله، يقرأ القرآن، يدعو إلى الله، يعمل أعمالا صالحة، يصحب الأخيار، يترك الأشرار. هذه من أقوى علامات التوبة، أن يعمل صالحا، يبدل السيئات التي كان يقارفها إلى، ينتقل عنها إلى الطاعات والأعمال الصالحة. الغفار بمعنى الغفور لكنه أبلغ، يدل على الكثرة، ورحمته ومغفرته لا تعد ولا تحصى جل وعلا. التواب أيضا، التواب معناه الذي يقبل، الذي يمن بالتوبة ثم يقبلها. والعبد لا يتوب إلا بهذين الأمرين: أولا أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة. التوبة ليست في مقدور العبد من حيث هو، كم من إنسان يمني نفسه أن يتوب من عمل أو من ذنب ولكنه يحال بينه وبينها، كل ما قل يا أخي اتق الله اترك هذا الذنب، أن تعرف أنه حرام اتركه، ماذا يقول؟ يقول إن شاء الله بتركه، أنا إن شاء الله بتركه، أنا ماني راضي، أنا لست راضي عنه، إن شاء الله بتركه. يمر الشهر والشهران والسنة والسنتان ومقيم عليه، كل ما سئل قال الله أخي عجزت، كل ما حاولت أعجز. الشيطان الله سبحانه وتعالى لم يمن عليه بالتوبة. تجد بعض الناس فجأة بساعة من الليل وساعة من النهار تبدل حاله من أسوأ ما يكون إلى أحسن ما يكون في ليلة واحدة. حدثني بعض الأخوة يقول عن أخي الأكبر، يقول له غرفة في البيت مليئة فيها مسجل كبير وكلها أشرطة قديمة، أيام الأشرطة يسمونها الكسيتة هذه، وعنده صور وعنده أشياء كثيرة في هذه الغرفة. يقول في نصف الليل بدنا نسمع الضرب والتكسير، فقامت الوالدة ويرمي يكسر ويرمي مع الشباك على تحت، فالوالدة قامت وش خير وش اللي صار، طلعت لهذا الولد يكسر فيها الأشرطة والمسجل والصور ويرمي شيك ولد، قال هذه حرام. سبحان الله، في فجأة في ساعة من الليل، الله أعلم ما الذي حصل. والله سبحانه وتعالى واستمر على هذا من أكثر من 40 أو 45 سنة وعلى الخير والصلاح نحسبه وذكره. الله سبحانه وتعالى يقول عن الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم، بدأ بها ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. إذن التواب له، صار له معنيان، يعني الأول الذي يمن بالتوبة يعني يسلكها في قلب العبد، لأن العبد لا قدرة له على التوبة إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، يسلكها في قلبه يمن بها عليه ثم يقبلها منه. ثم تاب عليهم ليتوبوا، لولا توبته ابتداء لما تابوا، ثم يقبل التوبة كما قال جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ولولا هذه الأسماء وما فيها من الصفات لهلك العباد كما سبق، أن الله سبحانه وتعالى رحيم وعفو كريم، وهو الذي خلق العباد وركب فيهم هذه الشهوات ويعلم سبحانه ضعفهم ويعلم جهلهم، فلذلك يعني وسعهم برحمة لا يحصيها إلا هو تبارك وتعالى، كما قال بعض السلف: لا يصلح العباد إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. العباد عندهم من الأخطاء ما لا يحصيها إلا الله، فلا يسعهم إلا الرحمة، على كثرة هذه الذنوب وسعت رحمته تبارك وتعالى. ولكن لا ينبغي للعبد أن يركن إلى هذه الرحمة يتعلل بها ويسوف بالتوبة اعتمادا على رحمة الله، لا، يكون بين الخوف والرجاء. الإنسان إذا غلب جانب الرجاء أساء العمل وأمن من مكر الله، وإذا غلب الخوف قنط من رحمة الله تبارك وتعالى وترك التوبة يأسا وقنوطا من رحمة الله جل وعلا. وذاك الله سبحانه وتعالى يجمعها جميعا في بعض الآيات: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني لا تركن لواحد، لا، اجمعهما: أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لا بد من جمع هذين الأمرين. بعض العلماء يقول يعني المغفرة والرحمة، ويعني المغفرة والرحمة والعفو، هذا يقول ينقسم إلى قسمين أو نوعان. النوع الأول عام لجميع الخلق حتى الكفرة، وقد يتعجب الإنسان إذا سمع مثل هذا: كيف عفو عام لجميع الخلائق حتى الكفرة؟ نقول نعم، المراد بهذا العفو هو عدم تعجيل العقوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يمكن يعجل عقوبة عدلا، إذا أذنب العبد عجل له العقوبة، لكن من عفوه أنه يؤخر العقوبة ويصبر على الأذى. ما من أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، فإنهم يجعلون له ندا ولدا وهو يعطيهم يرزقهم ويعطيهم ويعافيهم. هذا العفو العام عدم المعاجلة أو تعجيل العقوبة. والثاني العفو الخاص، وهو العفو عن التائبين والمؤمنين. والعفو الخاص أيضا بأمرين: الأمر الأول بالتوبة، وهذا أكمل النوعين، والثاني بالعمل الصالح: الصلوات الخمس، رمضان والجمعة للجمعة، رمضان لرمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنب الكبائر. هذا أيضا باب واسع، لأن ليس كل أحد يتوب، لكن الأعمال الصالحة يعملها العباد في كل لحظة، من ذكر، من صلاة، من طهارة، من صيام، من حج، من عمرة، أعمال كثيرة تكفر السيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تحترقون فتقومون فتتوضعون فتصلون فتطفئوا ما بكم. قل: ما من عبد تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، وذلك الدهر كله ما لم يأتي كبيرة. رواه مسلم. نسأل الله نعامنا برحمته.